خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم سمعنا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي مع الحدث. في هذه الحلقة سنتناول موضوع الذكرى 51 لحريق أو إحراق المسجد الأقصى المبارك الذي كان في مثل هذه الأيام، تحديدا في 21 من أغسطس من عام 69. هذا الحريق الذي التهم أكثر من ثلث مساحة المسجد الأقصى المبارك وقام به المجرمون الصهاينة. الحريق ما زال مستمرا في رحاب الأقصى في كل يوم، اعتداءات تطال أهل القدس والمسجد الأقصى، المنع من الوصول، الإبعاد، الهدم لمنازل المواطنين في مدينة القدس المحتلة. حول هذه التفاصيل سيكون معنا إن شاء الله تعالى النائب في المجلس التشريعي الدكتور سالم سلامة، وكذا سيكون معنا شيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك. أبدأ مع سعادة النائب في المجلس التشريعي دكتور سالم سلامة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. يعني نعيش اليوم الذكرى 51 للمسجد الأقصى المبارك، ربما كان اليوم جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني حول هذا الأمر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان جلسة اليوم بمناسبة ذكرى 51 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، حيث كان 21 من أغسطس 1969 هو يوم حريق المسجد الأقصى المبارك. للعلم هذا الحريق ما زال مستمرا في قلوبنا، مستمرا على أرضنا، مستمرا في مقدساتنا. ما زال هذا الحريق يعني يذكرنا بتواطؤ وتمالع حكومة الصهاينة مع هذا الذي جعلوه مريضا نفسيا حتى يعني يخلوا سبيله، حتى يكافئوه على ما قام به من إحراق للمسجد الأقصى المبارك. وهذه كانت مقدمة للاستيلاء على المسجد الأقصى، لهدم المسجد الأقصى، لإقامة هيكلهم المزعوم. لذا نحن نقول إن الحكومة كانت متواطئة، وإلا كيف قطعت المياه المسجد الأقصى المبارك قبل أكثر من 24 ساعة من الحريق. بالإضافة إلى أننا أذكر أن منظمة المؤتمر الإسلامي والتعاون الإسلامي قد أنشأت بعد حريق المسجد الأقصى لتثبيت أهلنا في مقدساتهم، خاصة أهلنا في القدس، حيث تدور عليهم دوائر التآمر الصهيوني من إخراجهم من بيوتهم ومن هدم بيوتهم، أحيانا بأيديهم وأحيانا بآلات صهيونية يقومون بدفع ثمن هدم بيوتهم، بطردهم وسحب هوياتهم، خاصة أولئك الذين لهم تأثير إيجابي على شعبنا في القدس، حتى يبقى متواصلا مع مقدساته ويبقى متواصلا مع أرضه. أيضا نهيب بأهلنا في 48 في المثلث، في الجليل، في النقب، أن يواصلوا مدهم لأهلنا في القدس، وأن يواصلوا تكثيف وجودهم حتى لا ينفرد العدو بالمسجد الأقصى في يوم أو في ساعة يخلو فيها المسجد الأقصى فيهدمونه أو يحرقونه أو يفعلون شيئا يكيدون المسلمين به. أيضا أريد أن أقول إننا نناشد أهلنا وشبابنا وفصائلنا المقاومة أن تقوم بواجبها، وأن لا تنظر إلى إذن من سلطة رام الله، فإنها تعمل ضدها. لذا كما تقوم هذه الفصائل بالمقاومة في غزة، بالمقاومة في الضفة، بالمقاومة أيضا في أرض 48، عليها أن تقوم بواجبها من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، الدفاع عن مقدسات المسلمين، الدفاع عن أهلنا، عن بيوتنا، عن أعراضنا، عن مقدساتنا، حتى لا ننتظر إذنا من أولئك الذين ينسقون أمنيا معهم أو يدلونهم على عوراتنا أو يدلونهم على فصائلنا المقاومة. هذا ما أذكره اليوم في الذكرى 51 من إحراق المسجد الأقصى المبارك، وأقول إنه ما زال الحريق مستمرا في قلوبنا، مستمرا بين أفئدتنا، مستمرا في أهلنا، لأن اليهود ما زالوا يعني يلون في الذروة والغارب حتى يحققوا أملهم في إقامة هيكلهم المزعوم، وهذا لن يكون بإذن الله ما دام هناك شعب حي مثل شعبنا الفلسطيني المبارك.
سعادة النائب، يعني مثل التقرير الذي قدم اليوم خلال جلسة المجلس التشريعي وما يمثل من أهمية في توثيق مثل هذه الجريمة أو ربما نقل هذه الأمانة للجيل الذي يتلو جيل حتى تظل يعني أو يظل حقنا في المسجد الأقصى وتظل هذه الجريمة الصهيونية حاضرة عند الأجيال.
نعم، هذا تقرير يؤرخ وأيضا يبين ما عليه أهلنا وإخواننا في المجلس التشريعي من حمل الأمانة ونقلها للجيل القادم، حتى يعلم أهلنا القادمون وأبناؤنا وأحفادنا بأننا لم نقصر وأننا نضع الحقيقة أمامهم، الحقيقة كما هي. ما زال المسجد الأقصى تدور حوله المؤامرات، ما زالت القدس، كل القدس تدور حولها المؤامرات، ما زالت أيضا الأراضي المقدسة حول القدس أيضا تدور حولها المؤامرات. هم يريدون أن يجعلوا حدودهم حتى نهر الأردن، بل ما وراء نهر الأردن، وكأني بهم يريدون أن يحققوا ما كانوا يزعمونه من إقامة دولة من النيل إلى الفرات، من نيل مصر إلى الفرات، فرات العراق. هذا أملهم، ولكن هذا لم يكون، لأن شعبنا أصبح شوكة في حلوقهم، والمقاومة أصبحت غصة في حلوق لا يستطيعون معها حراكا، ولم يستطيعوا أيضا، سيتخلون عن الضفة الغربية، ليس عن القدس فقط، عن الضفة الغربية، وسيتخلون عن تل أبيب، ويتخلون عن تل الربيع، وعن حيفا وعكا كما تخلوا عن قطاع غزة، دون شيء، دون أي أدنى تنازل من شعبنا عن ترابه وعن مقدسه.
هل من خطوات ترافق هذا التقرير، أقصد خطوات عملية، تواصل مع مؤسسات دولية؟ تحدثت في بداية الحلقة دكتور عن مؤسسات أنشئت مباشرة بعد هذا الحريق الذي كان في المسجد الأقصى.
نعم صحيح، لابد من تذكير هذه المؤسسات بالمنوط بها من العمل الدؤوب، وأن الخطر المحيط بالمسجد الأقصى ما زال محبقا به، وأيضا يجب علينا أن نتواصل مع جميع مؤسسات العالم حتى المتواصلة مع يهود، نضعهم أمام مسؤولياتهم ونضعهم أمام الخطر الصهيوني الذي لا يفرق بين مقدسات المسلمين ومقدسات النصارى المسيحيين. إنهم لا يريدون أن يروا أثرا لغير يهود في القدس، هذا ما قاله كبيرهم، ولذا نحن نقول إن خطر يهود هو خطر على جميع أنحاء العالم. لقد قدم الدكتور الزهار مقدمته وأتى بتواريخ من يعني قبل الميلاد وبعد الميلاد، كيف طرد اليهود من جميع أنحاء العالم، من الدول الأوروبية الشرقية والغربية والإسكندنافية، حتى طردوا من جميع هذه الأماكن لما لهم من خبث معاملة وخبث طوية واستيلاء على اقتصاد البلاد دون أن يرحموا أهل البلاد بشيء. لذا لابد أن نضع المؤسسات العالمية الدولية والإسلامية والعربية أمام مسؤولياتها، حتى يعني تقام عليهم الحجة، وحتى يكونوا عونا لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في معركتنا لتحرير القدس وتحرير أرضنا الفلسطينية كلها.
دكتور، يعني على المستوى المحلي، ما الذي يمكن فعله لدعم أهل المدينة المقدسة والمرابطين هناك باعتبارهم خط الدفاع الأول عن القدس والمسجد الأقصى المبارك؟
من خلال الشيء المحلي الذي نستطيع تقديمه، أولا يعني يحال بين أهلنا في قطاع غزة وبين وصولهم إلى المسجد الأقصى، إلا من يحصل على تصاريح، وهم يعني بالأفراد أو بالعشرات، هذا إن سمح لهم. واليوم مع هي جائحة الكورونا لا يسمح لأحد بالذهاب، لكننا نقول ونناشد أهلنا في المسلم وفي الجليل وفي النقب وفي الضفة الغربية أن يكونوا عونا لأهلنا المرابطين في الأقصى وفي مصاطب الأقصى وفي طلبة العلم وفي العلماء والشيوخ، أن يكونوا متواجدين دائما في كل يوم، إلا حتى لا ينفرد يهود المسجد الأقصى فيقوم شياطينهم بعمل كمثل ما عملوا بحريق المسجد الأقصى، لأنهم يحاولون الآن تقسيمه زمانيا ومكانيا، وها هم يدخلون بحراسات من المشمار الجبول وحراسات من الشرطة تدعمهم الحكومة. إذا نحن نقول لهم لابد من القيام بواجبكم، اخرجوا بسياراتكم، اخرجوا بأولادكم، كونوا دائما في المسجد الأقصى حتى تصلوا العشاء في المسجد الأقصى، حاولوا أن تصلوا الفجر أيضا في المسجد الأقصى، وهذا من صميم المرابطة، والأجر عند الله سبحانه وتعالى كبير، لأنكم تقومون بما لا يستطيع العالم العربي والإسلامي القيام به، وأنتم إن شاء الله أمناء على ذلك.
شكرا جزيلا لك سعادة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور سالم سلامة. أرحب بخطيب المسجد الأقصى دكتور عكرمة صبري. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. يعني بداية دكتور، يعني أنت كنت أحد الشهود على هذا الحريق حين نفذ، كيف كانت المقدمات المشهد مثل هذا الجرم الصهيوني والإحراق الكبير للأقصى الذي طال ربما أكثر من ثلث مساحة المسجد الأقصى المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أخي الكريم، كنت من ضمن الشهود، بل كنت مشاركا بإطفاء الحريق.
نعم.
ونقل الأتربة بشكل يدوي، وكذلك نقل المياه من البيوت المجاورة للمسجد الأقصى، والناس كانت تكبر وتهلل في نفس الوقت كانت تبكي، وهذا يعني أن الأقصى لا يزال في خطر ولا يزال في دائرة الخطر، والأخطار محتقة به حتى يومنا هذا. نعم، كان ذلك الحريق صباح يوم الخميس في 21/8/1969. نعم.
المشهد والمقدمات التي كانت لهذا الحريق، هل كان هناك تجمع للصهاينة دكتور؟ كان هناك يعني قبل بأيام إعداد مثلا ملاحظ لشن مثل هذا الحريق وهذا الهجوم على الأقصى؟
الحقيقة ما كان في هناك ملامح، لأن كان في مؤامرة، والمؤامرة تأتي بغتة. فيما بعد تبين أن هذا المجرم الذي نفذ الحريق يدعو مايكل دينيس روهان سبق أن تجول في الأقصى قبل مدة من تنفيذه للجريمة، لكن ما كان في مقدمات. كان في المقدمات كان سابقا يريدون هدم الأقصى ويريدون بناء هيكل سليمان عليه، كان هذه ادعاءات اليهود من حرب حزيران، يعني من حرب حزيران وحتى الحريق وهم يصرحون بذلك، لكن ما كان تحديدا في موضوع الحريق. فوجئ الناس بالحريق نعم في ذاك اليوم، واللهيب الناس رأت اللهيب مشتعلا، وهذا المجرم استعمل مواد كثيرة شديدة الاشتعال في الحريق في عدة مواقع للدلالة على أمرين. الأمر الأول أن المادة المشتعلة غير متوفرة في الأسواق، غير موجودة في الأسواق، إذن من أين أتى هذا المجرم بالمياه بالمواد؟ إذن هي من الدولة، يعني هذه حوزة الجيوش. الأمر الآخر، اللي ارتكب الجريمة عدة أشخاص، لأنه الحريق في عدة مواقع، لكن الذي ألقي القبض عليه هو مجرم واحد يدعى مايكل دينيس روهان، ويقال عنه أنه هو قصده أسترالي الجنسية. لكن التآمر واضح، لأنه السلطات الاحتلال أولا ادعت بأنه في الحريق تمييز تماس كهربائي حتى تبعد التومة، ولكن تبين فيما بعد حين الحريق حين الإطفاء لأن ذلك مواد مشتعلة. شيء آخر أنهم اتهموا هذا المجرم بأنه مختل عقليا بهدف إغلاق الملف وعدم كشف المؤامرة. نعم
دكتور، يعني كيف كان دور الهيئة الإسلامية العليا بعد تنفيذ هذه الجريمة الصهيونية؟ ماذا عن دورهم؟
نعم أخي الكريم، مباشرة حينما أطفئ الحريق عقدت الهيئة الإسلامية العليا مؤتمرا صحفيا وأعلنت مباشرة توجيه الاتهام إلى السلطات المحتلة. اتهمت السلطة بأنها هي التي قامت بجريمة الحريق وحملتها المسؤولية. نعم، وصدر بيان بذلك في حينه.
دكتور، يعني مع استمرار مثل هذا الحريق أو تداعياته إلى اليوم، يعني يقتحم الأقصى، يبعد المرابطون والمرابطات عنه، كيف حمل الجيل الأمانة للحفاظ على القدسية الخاصة بالمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة؟
نعم أخي الكريم، نعم، لماذا نحن في كل عام نحيي هذه الذكرى الأليمة المشؤومة؟ هذه الذكرى 51 لماذا نحييها؟ لأن الأجيال الصاعدة لم تواكب هذه الجريمة، ولا بد من لفت نظرها، لأن الأخطار لا تزال محدقة في الأقصى. يعني بمعنى أن الاقتحامات مستمرة، موضوع الإبعادات من المسلمين عن الأقصى، موضوع الحفريات أسفل الأقصى، هذه الإجراءات الاحتلالية هي التي تستهدف الأقصى. فقلنا إن الحرائق مستمرة، والحريق ليس فقط بالنار، إنما الحريق يكون كان في أشكال متعددة.
ماذا عن دور المؤسسات الرسمية، المؤسسات الدولية العربية التي أنشئت من أجل حماية المسجد الأقصى والحفاظ على الأوقاف الإسلامية في فلسطين وتحديدا في مدينة القدس المحتلة؟
أخي الكريم، إحنا بالنسبة لنا نرى أن الاهتمام في موضوع الأقصى قائما، ولكن الانتهاكات مستمرة، والاحتلال لم يتوقف عن انتهاكاته ولم ييأس، بمعنى لم يتوقف. وحينما تأتي جماعة يهودية تقتحم الأقصى، في اليوم التالي جماعة أخرى، هناك عدة جماعات يهودية. نعم،
شكرا جزيلا لك سعادة الشيخ دكتور عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك. شكرا موصول لكم سمعين الكرام على حسن المتابعة. نقول لكم تحيات الفريق العامل، الهندسة الإذاعية لؤي راشد، التنسيق والإخراج لزميل حسن سمور، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.